السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. إخوتي أحبتي في الله، أسأل الله تعالى لي ولكم في ليلتنا هذه، في ليلة الجمعة، أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا، وأن يشفي أمراضنا وأن يعافي أبداننا، وأن يرحم أمواتنا، وأن يسعد أيامنا، وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد والكبر والعجب والرياء والسمعة ومن جميع الأمراض يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اجعل مصر أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم نور قلوبنا، ونور بيوتنا، ونور قبورنا، وأسعد أيامنا. اللهم ألف بين قلوب الأزواج والزوجات. اللهم يسر لكل شاب مسلم في الزواج بالفتاة المسلمة، ويسر لكل بنت مسلمة صالحة بالزواج بشاب مسلم. اللهم أعف نساءنا وأعف بناتنا وأكرم شبابنا وتب علينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين. إخوتي أحبتي في الله، قلت كلاما منذ زمن بعيد، قلت هذا أوان الفتن، فتن تنزل بنا بالذات في مصرنا، والآن على دعاتنا شيوخنا، فتن من قريب ومن بعيد، فتن من أهلنا ومن بني جلدتنا، فتن من وطننا، من أعدائنا، فتن من خارج بلادنا، فتن تنتشر وتعم، حتى أنك تسمع وترى كلاما لكثير من الشيوخ والدعاء تغير وتبدل، وكله بسبب الفتن، لأنه يعمل هواه، ولأنه يحكم عقله، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إنما بدء وقوع الفتن، إنما بدء وقوع الفتن من تقديم الهوى على العقل، كما يقول: من هوى متبع، أو من أهواء تتبع، وأحكام تبتدع. مبدأ وقوع الفتن من أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، من أهواء تتبع، وأحكام تبتدع، من أهواء نجري وراءها ونبحث عن دليل شرعي بعيد أو قريب، حتى أنك تسمع الآن أن الموسيقى حلال لأن ابن حزم في المحلى أحلها، وتسمع من الدعاة الآن أو من بعض الدعاة الذين يتبعون الحالة التي فيها الناس الآن بحجة أنه داعية متفتح، أنه شيخ عقلاني، أنه شيخ تنويري، بل العكس، بعض الدعاة الآن يتسابقون من يسبق إلى أن يأتي برخصة ليست رخصة شرعية، برخصة توافق هواه، من يسبق ويسرع في ذلك إسراعا. لهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: إنما بدء وقوع الفتن أهواء تتبع للهوى، لأننا نحب هذا، لأننا نريد هذا، وبحجة أن هذا يساير العصر. لهذا أردت أن أعود بكم في الأمان، والأمان في حضن الوحي، والوحي إما كتاب وإما سنة، والسنة إما قولية أو عملية، ونحن في بيت النبي مع نساء بيت النبي نعيش الوحي قولا وفعلا، نعيش الوحي قولا وفعلا وحالا. كثير منا الآن يذهب بأولاده إلى المدارس الأجنبية التي تعلم لغة أجنبية، ولا يهم أن يتعلم اللغة العربية، ولا يهم أن يتعلم القرآن الكريم، ولا يهم أن يتعلم سنة النبي، ويقول لما يكبر الولد نستطيع أن نعلمه لغة القرآن، ونعلمه منطوق القرآن، ونعلمه حديث النبي العدنان. هذا يدرك، لكن ابن القيم يصيح في الناس ويقول لهم إن الولد على ما نشأ عليه، لو نشئ الولد وهو يتعلم الغناء ويحفظه والله لن يخرج الغناء من قلبه، ستبقى بذرته في القلب. لو أن الولد تربى منذ الصغر على سماع الأفلام، على الرقص، لن يتعلم الخير إلا ببقاء أصل هذا الفساد في قلبه. لهذا كان سلفنا يهتم بتربية الولد منذ الصغر، فالولد أرض نقية طاهرة، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت، ولا يلين إذا لينته الخشب، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. أقول حتى لو حفظ القرآن يعلم الله عز وجل، حتى لو كان داعية، لكنه بدأ في أول عمره وهو صغير يتعلم الأغاني ويحفظها ويرددها، الأغاني الماجنة الفاجرة، الأغاني التي تدعو إلى العصيان، ترى الولد يدندن بها ولا يدري معناها، لكنها تعلق في قلبه. فإذا كبر الولد حتى لو صار داعية، حتى لو تعلم القرآن والسنة، إذا خلى بنفسه وسمع الأغنية التي كان يسمعها في الصغر تراه يردد كلماتها، بل ربما يدندن بها وهو لا يشعر. فهذه التربية أصل من الأصول. لهذا صرخ ابن القيم رحمة الله عليه بالعناية بتربية الولد منذ الصغر، وصاح في الآباء والأمهات: إنما يغرس في قلب الصبي، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف نربي صغارنا. لا أقول عند الميلاد، عند ميلاد الولد، بل قبل الميلاد، لكننا نهتم بتربية الولد منذ ميلاده، فقد أذن لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسن لنا سنة عملية وسنة قولية بأن يحلق رأس الصبي، وأن يذبح عنه شاتين وعن الجارية شاة، وأن يحسن الأب تسمية ولده أو ابنته أن يختار اسما حسنا له أيضا مما ورد إلينا وإن لم يكن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى حتى يكون أول كلام دخل إلى أذن المولود وإلى قلبه ذكر الله، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في بيت النبوة نعيش مع الحبيب مربية، نعيش مع الحبيب أبا مؤدبا، نعيش مع الحبيب جدا معلما حنونا رؤوفا رحيما مربيا. لهذا أخرج لنا بنات وأخرج لنا أحفاد وحفيدات، ما زال الزمان يحكي عن فضلهن. من منا لا يعرف الحسن والحسين اللذين رباهما النبي؟ من منا لا يعرف أمامة وزينب وأم كلثوم؟ من منا لا يعرف أمامة وزينب وأم كلثوم؟ من منا لم يعرف هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت النبوة؟ ونحن نقول نحن نعيش مع التربية العملية حتى تراجع الأم نفسها وحتى يراجع الأب نفسه. هذا الأب الذي يصحب ولده ويذهب به إلى السينما أو إلى المسرح ويذهب به إلى أماكن العصيان والمعاصي، هذا الأب الذي يجلس أمام ولده يشرب السجارة، هذه الأم التي تجلس أمام ابنتها وهي تتكلم بكلام خارج، بكلام يخالف شرع الله، بكلام مع أختها أو أمها أو صاحبتها تحكي حكايات عن الفراش. اعلم عبد الله أن الولد الصغير يسجل ما يسمع ويسجل ما يرى ويغرس هذا في قلبه ولا ينسى، فيذكر حتى وهو صغير أن أباه كان يقول لأمه كذا، وأن الأم كانت ترد على الأب وتشتمه ويرد الأب عليها ما قالت، بل ربما تمتد يد الأب على الأم أمام الولد والبنت، وربما تمتد يد الأم على الأب أمام الولد والبنت، فلا ينسى الصغير هذا، ولما يكبر يكون هذا في قلبه فتراه ولدا غير سوي، ولدا منحرف. ما الذي أدى إلى انحرافه؟ ما الذي أدى إلى ميل الولد إلى البنت فلا يجلس إلا معها، والبنت إلى الولد فلا تحب إلا الجلوس مع الولد، لأنه تربى صغيرا على هذا، ما عرف أن هناك حدود بين الولد والبنت. لابد أن نؤدب أولادنا صغارنا على هذا، وهذه نماذج نحكيها لآبائنا وأمهاتنا سائلين الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه. فإذا رأيت عقوقا من ولدك وإذا رأيت عصيانا من ابنتك وتجرؤا عليك فاعلمي أنه بسبب عملك أنت الذي غرست فيه السوء. إذا رأيت ولدك أو ابنتك تمد يدها إلى ما لا يحل لها فتفتح حقيبة صاحبتها في المدرسة وتأخذ منها شيئا خلسة من ورائها وهي لا تدري ما السرقة، لأنها رأت الأم تفتش جيب الزوج وتأخذ منه، وربما فتحت خزينة ماله أو شنطة خاصة ماله فتأخذ منها من وراء أبيه، ويسألها الزوج هل أخذت المال؟ فتقسم الأيمان أنها ما أخذت ولا فعلت. هذه لا تنسى أبدا من ذهن الولد ولا البنت، فتفعل كما فعلت أمها وتصنع كما صنع أبوها. لهذا نقول للآباء والأمهات بالله عليكم حافظوا على أولادكم وعلى بناتكم، فالولد والبنت نعمة من الله، منة من الله، هبة من الله. الولد والبنت زينة يرزق الله عز وجل بها الآباء، وهي نعمة، وكل نعمة تحتاج إلى الشكر، وشكرها تصريفها في مرضات مزديها، في مرضات الله عز وجل. حكايات، لا تقولي إن الولد صغير ولا البنت صغيرة، يجلس الأب والأم لينظر إلى فيلم من الأفلام والبنت والولد الصغير بجواره، فيعلق الأب على مشهد وتعلق الأم على مشهد، ويضحك الأب على مشهد، وتضحك الأم على مشهد، ويضحك الولد والبنت. هذا لا ينسى في ذهن الولد. ثم بعد ذلك تريد صلاحه وتقول إنه صغير وسأصلحه. هل معنى ذلك أننا نحرم المدارس الأجنبية؟ هل معنى ذلك أننا نعم نقول إن المدرسة الشرعية الإسلامية منذ الصغر هي أنفع للولد؟ والآن عندنا مدارس شرعية تعلم اللغة الأجنبية في السنوات الأولى، حتى في الحضانات في السن الصغير. ما المانع أن يكون هذا موجود؟ ما المانع؟ كل هذا جائز. لهذا تعالوا إلى المدرسة النبوية، تعالوا إلى المدرسة الربانية، تعالوا إلى المدرسة العالية العلية الثانية، تعالوا إلى المدرسة البهية، مدرسة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيت النبي مع أول حفيدة من حفيداته، كيف رباها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنها وأرضاها، ولدت في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وولدت في الإسلام، فهي أسلمت منذ ميلادها، أرضعتها أمها المكارمة والفضائل، ونشأتها على الأخلاق الكريمة، فهي طيبة الأصل، طيبة المنشأ، طيبة التربية. بالله عليكم، بنت تربت في أحضان زينب بنت الحبيب، فرضعت من زينب ما رضعت أمها من أمها خديجة، وتربت أمامة على ما تربت عليه زينب من أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف تكون في أي مدرسة تربت؟ بالله عليكم، كيف كانت هذه البنت؟ كيف رباها الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ رباها بالحب، رباها بالحنان. ما سمعنا أبدا ولا نظن أبدا أن زينب سبت أمامة لأنها كسرت وعاء، أو لأنها ما أدت واجبة. ما نسمع أبدا ولا نظن أبدا أن زينب ستشتم وستسب، ستشتم وستسب أمامة فتقول لها يا ابنة كذا، كما نسمع من الآباء والأمهات. لا يمكن أن نسمع منها، ونسمع في البيوت شتائم وسباب لا يعلمها إلا رب الأرض والسماوات رب الأرباب. نسمع يا بنت كذا ويا كذا، وربما نشتم البنت بشتائم لا تسب بها العاهرة ولا الفاجرة. هذا يليق؟ هذا يليق في أصول تربيتنا لأولادنا؟ كيف نربي أبناءنا؟ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولدت أمامة في بيت زينب بنت الحبيب في بيت أبي العاص بن الربيع، ذاك الفتى من قريش الذي فاق أقرانه عقلا وأدبا وخلقا، كان مصافيا لرسول الله في الجاهلية، أي صديقا ودودا حبيبا أليفا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، فأصله طيب يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قصي، فهو أصيل حسيب كريم الخلق، تزوج بأصيلة نسيبة حسيبة طيبة الخلق وأصيلة المعدن بزينب، فأنجب لنا أمامة وتولى تربيتها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمامة في بيت أبيها، نشأت أمامة في بيت أبي العاص بن الربيع على الخلق الطيب، على الصدق والوفاء من الأب ومن الأم، فرضعت الأخلاق الفاضلة من الأب أو الأم، ما سمعت في بيتها كذبة ولا سمعت في بيتها شرا ولا سوءا، ما سمعت غناء ولا موسيقى، ما سمعت باطلا ولا مجونا، ما رأت في بيتها ولا في بيت أبيها لا سجارة تشرب، ولا رأت في بيتها ولا في بيت أبيها ربا يؤكل ولا مالا محرما يؤكل، ما رأت في بيت أبيها ولا أمها سبة ولا عيبا، سبة ولا عيبا، ما سمعت في بيت أبيها أو أمها إلا كلاما طيبا. كيف أقول؟ هل هذا مستحيل؟ هل نحن نحكي على ماض انتهى أوانه وفاة؟ بل في زماننا يعلم الله بيوتا تحرص على أن تسير على منهاج النبوة، على هذا الهدي والنور. عاشت أمامة في بيت أبيها أبي العاص بن الربيع ترضع من أمها الفضائل والمكارم، وتربت وترعرعت ونشأت في بيت يملأه الخلق، الخلق الكريم يملأه الصدق والوفاء من الأب والأم، يملأه الحنان والمحبة من الأب والأم، وتعيش أمامة أحداث الإسلام يوما بيوم منذ نعومة أظفارها وهي صغيرة. يعلم الله، وأنا أقول للآباء والأمهات، إن الولد ولو كان صغيرا ابن سنتين وابن ثلاث يرقب الأحداث، بل إن بعض الأولاد يذكر أحداثا وهو رضيع، رضيع، تتصوروا؟ بعض الأولاد والبنات تذكر أحداثا يوم أن كانت ترضع من أمها ودخل أبوها وضربها أو سبها، تذكر أنها كانت ترضع من أمها وأمها تبكي لأنها رأت شيئا أو جاءها خبر أحزنها. ما الخبر؟ أن أمها قد ماتت أو أن أباها قد مات، وهي تبكي والبنت ترضع، ترضع من أمها وتذكر بكاء أمها ولا تدري لما تبكي أمها، بل ربما تبكي البنت لبكاء أمها أو الولد لبكاء أمه وهو لا يدري ما السبب. تعلق هذه الأشياء في قلب الولد وفي عقل الصغير، فما بالكم لو كبر. نشأت أمامة في بيت زينب، وقد أسلمت زينب في أول من أسلم قبل أن تتزوج بأبي العاص بن الربيع، أو ربما بعدما تزوجت بأبي العاص ابن الربيع، لأنها أسلمت مع أول من أسلم، فهي أسلمت. وكما تعلمون جميعا كانت مخطوبة لعتيبة، لا لا لا، هذه زينب لم تكن مخطوبة، بل ربما تزوجت قبل الإسلام، وهذا هو الواقع والصحيح، فسامحوني. زينب أسلمت قبل كل الناس، لما أسلمت أمها خديجة أسلمت بناتها فاطمة وزينب وأم كلثوم، وكانت زينب قد تزوجت بأبي العاص بن الربيع لأنه تزوج بها قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا انتظرت زينب أن يسلم أبو العاص فأبى ورفض أن يتزوج، لا بغضا للإسلام ولا اعتراضا على النبي لأنه يعرف رسول الله ويعرف أخلاقه، لكن أبا العاص قال لزينب: إني أخشى أن تقول قريش إن أبا العاص أسلم وترك دينه ودين آبائه إرضاء لزينب رضي الله عنها وأرضاها، أو لأنه يخشى من زينب أو يخاف منها، فقال لها: لا أريد أن أبدل ديني وأبدل دين آبائي حتى لا تقول قريش كذا. وهذا بعض الناس يؤخر التزامه ودينه خشية أن يكون تابعا لزوجته، أو أن يقول الناس إنه تابع لزوجته فيتأخر في التزامه. زوجته التزمت وتحضر دروس العلم وتطلب العلم وهو يأبى أن يفعل هذا خشية الملامة أو أن يقول الناس كذا، لكن العاقل يسارع في الخير وينافس فيه. وأمامة صغيرة ويأتي الأوان وتخرج زينب مهاجرة إلى الله عز وجل بعد أن أبى أبو العاص أن يسلم هذا الزمان، ولم تكن الأحكام قد نزلت بعد التي تفرق بين المسلم والكافرة أو الكافر والمسلمة، لم يكن هذا قد نزل، لأن الأحكام لم تنزل إلا في صلح الحديبية أي بعد 6 سنوات من الهجرة. نقول عاشت أمامة في بيت أبي العاص بن الربيع وهي صغيرة، ربما أدركت هذه السنوات وربما أنها لم تدرك هذه السنوات، لكن على قول أهل العلم أن زينب لما خرجت مهاجرة إلى الله ورسوله كانت معها أمامة صغيرة أخذتها في حضنها، وكان لهجرة زينب قصة عجيبة شهدتها أمامة وسمعت الحوار الذي دار بين أمها وبين أبيها، وسمعت كيف يتعامل أبو العاص مع زوجته زينب. وبعد الهجرة بسنتين خرج أبو العاص ابن الربيع مع قريش لحرب رسول الله في بدر. كانت الأنباء قد وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قافلة عظيمة من قريش خرجت محملة بالأموال إلى الشام، وقد آن أوان رجوعها من الشام محملة بصنوف من التجارات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قد آن أوان تجارة قريش بالعودة، فاخرجوا لعل الله عز وجل أراد أن ينفلكموها أي تكون نافلة لكم أنفال غنائم تغنموها. فخرج أصحاب النبي لملاقات العير، ولكن أبا سفيان قائد العير استطاع أن يفلت، ووصلت الأخبار إلى مشركي مكة أن رسول الله قد قطع الطريق على القافلة، فأعدوا العدة وجمعوا 1000 مقاتل من شبابهم ومن خيرة رجالهم بقيادة أبي جهل عمرو بن هشام، خرجوا جميعا مدججين بالسلاح لحرب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتأديبه. ودخل أبو العاص ابن الربيع ليعد العدة للخروج لحرب رسول الله. وزينب وأمامة لا تدري ما يفعل أبو العاص، إلى أين يا أبا العاص؟ نستنقذ أموالنا من يد محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أصحاب رسول الله قطعوا الطريق على القافلة ونحن نخرج لننقذ أموالنا وتجارتنا. وخرج أبو العاص مجددا بالسلاح، لكنه خرج وصراع داخلي بينه وبين نفسه. ما أخرجك يا أبا العاص حتى لا يقال جبان، حتى لا تقول قريش هذه أموالك يا أبا العاص، هذه تجارتك فاخرج لتستنقذها. ولكنه خرج مكرها غير راض، خرج إلى أين؟ ليقاتل رسول الله، ليقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالفعل خرج أبو العاص وزينب وأمامة في بيت أبي العاص. زينب تترقب الأخبار، أولا تترقب أخبار أبيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتترقب أخبار زوجها أبي العاص بن الربيع. ماذا تفعل زينب لو تواجه أبوها مع أبي العاص؟ ماذا تفعل لو آذى أبوها أبا العاص، أو لو آذى أبو العاص أباها؟ ماذا تفعل؟ قلبها انشق نصفين. وأمامة لا تدري، لكنها ترقب الأحداث، تترقب ما يفعل بأبيها الذي خرج لحرب جدها. وشاء الله تعالى أن يقع أبو العاص في الأسر وسلم من القتل بعد أن قتل المسلمون من قريش 70 وأسروا 70، منهم أبو العاص بن الربيع. وأبو العاص رضي الله عنه وأرضاه كان مع المشركين ووقع أسيرا، ونقل لنا وللدنيا كلها كيف كان أصحاب النبي يعاملون الأسرى من المشركين. كانوا يحسنون إليهم، كانوا يعطونهم الخبز عند المأكل ويأكلون التمر، والخبز عند العرب نادر والكثير هو التمر. فكان المسلمون يؤثرون الأسرى من المشركين على أنفسهم، بل إن أبا العاص ابن الربيع كان يقول: فإذا وقعت لقمة في يد أحد من أصحاب رسول الله أعطاها للأسير وأكل هو التمر. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام، هذه هي التعاليم التي جاء بها النبي. ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يؤثرون على أنفسهم. وحكى أبو العاص للدنيا أخلاق الإسلام والمسلمين. لا نتنازل عن ديننا، بل إن ديننا هو الكمال، هو الكمال في كل تعاليمه، شاء الناس أم أبوا. لا نتنازل عن شيء لنرضي الناس بزعم أننا نريد أن نحبب الناس في الإسلام. لا والله، الناس لو تجردت قلوبهم وعقولهم وسمعوا إلى تعاليم الإسلام ما يتصور أحد أن يكون هذا في دين الله. هل ترى في الوجود رجلا يعطي لأسيره أحب الطعام ويأكل هو الذي هو أقل منه في الدرجة، يعطيه الخبز ويأكل التمر؟ هل سمعت بهذا؟ أبدا، لن تجد هذا إلا في ديننا، وإلا في تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أذن النبي بالفداء، من أراد أن يفدي أسيره فليفعل. فذهب الخبر إلى قريش في مكة أن من أراد أن يفدي أسيره فليفعل، فقد قبل النبي الفداء للأسرى. فقامت زينب، زينب التي تعلم أن زوجها خرج ليقاتل أباها، قامت لتفدي زوجها لتجمع المال من هنا ومن هناك. وجمعت زينب المال، ولكن مالها لم يكفي لفداء أبي العاص، فلم تجد زينب في بيتها شيئا لتفدي زوجها إلا قلادة أهدتها لها أمها خديجة في يوم زفافها. وكانت زينب تحكي لأمامة عن هذه القلادة، فكلما نامت أمامة في حضن أمها أمسكت هذه القلادة التي في عنق أمها فتقول لها: يا أمامة، هل تعرفين هذه القلادة قلادة من؟ إنها قلادة جدتك، قلادة جدتك خديجة رضي الله عنها، أهدتها لي في يوم الزفاف، فهي أغلى عندي من نفسي لأنها تذكرني بأمي. ودايما الهدية خاصة، هدية الأم لها شأن. إحنا عندنا الناس تقول الهدية لا تهدى ولا تباع ولا ترد، الهدية لا تهدى ولا تباع، لأن قيمة الهدية في قيمة المهدي. فإذا كانت الهدية عندي غالية دلالة أن المهدي الذي أهداني عندي غال، وخديجة عند زينب ما يوجد أغلى منها. لهذا كانت هذه القلادة عند زينب من لها منزلة عظيمة. ولكن هان المال عند زينب لفداء زوجها وفاء له. في حد يعمل كده؟ نعم، وموجود الآن. نعم، بشرط أن يقدم الزوج. لقد قدم أبو العاص، قدم أبو العاص الخير، لهذا وجده عند زينب. لما أحسن إليها أحسنت إليه، لأن القاعدة الربانية تقول لنا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، تجدوه في الدنيا وتجدوه عند الله. لما أحسن أبو العاص أحسنت إليه زينب، فلم تتردد لحظة، وخلعت القلادة، نزعتها من رقبتها وأعطتها لعمر ابن الربيع أخي أبي العاص ابن الربيع، وقالت: خذ هذه القلادة لتفدي بها أبا العاص. فأخذ عمر ابن الربيع وخرج مع سادة قريش، أخذ القلادة وأخذ المال وذهب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل واحد تقدم ليفدي أسيرة، فتقدم عمرو بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، جئت لأفدي أخي أبي العاص بن الربيع، وأين المال؟ أين الفداء؟ فوضعه بين يدي رسول الله، فرأى النبي القلادة، قلادة من؟ قلادة خديجة التي أهدتها لزينب في يوم زفافها. قلت إن قيمة الهدية بقيمة المهدي عند المهدى إليه، وقيمة الهدية تزداد لما تكون في مناسبة طيبة، وأسعد مناسبة عند البنت في يوم زفافها. تلاقيها محتفظة بكل شيء، فستان الفرح له 30 سنة عندها، حتى الحذاء عندها، الشنطة عندها، بوكيه الورد اللي نشف من زمان محتفظة به. لو واحدة، لو أمها أهدت إليها شيئا تحتفظ به، حتى تابلوه، لوحة، أي شيء محتفظة به. بل بعض البنات تحتفظ بأشياء عجيبة، بعض الثياب التي أهدتها لها أمها أو أهدتها لها أختها تحتفظ بها ولا تستعملها، تقول تبقى هكذا لأنها تذكرني بمن؟ تذكرني بعهد أحبتي. فكانت زينب كلما نظرت إلى القلادة تذكرت أمها رضي الله عنها وأرضاها. ولكن هان كل هذا عند زينب وأخرجته. ولما وضع المال في حجر النبي رأى عمرو بن الربيع كيف رق النبي رقة شديدة لما رأى القلادة، وأمسكها النبي يقلبها، فذكرته بمن؟ ذكرته بالطاهرة، ذكرته بالطاهرة، بالوفية، بالزوجة، بالأم، ذكرته بكل خير، ذكرته بخديجة، وأيضا ذكرته بابنته زينب التي هاجر وتركها في مكة رضي الله عنها وأرضاها. فرق النبي ودمعت عيناه ورأى عمرو بن الربيع كل هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال لهم: أتعلمون قلادة من هذه؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنها قلادة خديجة. والنبي تدمع عيناه رقة وحنانا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما نسي خديجة يوما، وما نسي زينب من يوم أن هاجر وتركها في مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتذكرها النبي وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تردوا لها ما لها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. إن رأيتم، يستأذنهم النبي، ولو أمرهم لبادروا إلى تنفيذ الأمر، لكن رسول الله يعلمنا كيف نتعامل مع شبابنا، مع جنودنا. بعض الناس يتعامل مع الجندي من هنا، من طرف أنفه، افعل لا حتى بعض الشيوخ يتعامل مع تلاميذه بهذه الطريقة: قم افعل كذا، هاتي كذا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لأصحابه وللرجل الذي أسر ابن عاص بن الربيع: إن رأيتم أن تردوا لها ما لها وتطلقوا لها أسيرها فافعلوا. فقالوا: نعم ونعمة عين يا رسول الله، نفعل، نرد لها ما لها، أي لزينب، ونطلق لها أسيرها. أنت تشير فقط يا رسول الله، أنت تلمح، وما علينا إلا السمع والطاعة، وعلى الرحب والسعة، بل نعمة وقرة عين لنا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم. مرحبا.
معك عماد من صواج.
حياك الله يا أخي عماد.
إني أحبك في الله.
أحبك الله. تفضل.
بس أرجو منك يا شيخ تدعي لي، بس تدعي لي يا شيخ، تدعي لي بس، أرجو منك تدعي لي.
أسأل الله تعالى أن يبارك فيك وفي جميع المسلمين، وأن يصلحنا وإياك بحوله وقوته وخير الغافرين. كرمك الله. ميز. رد النبي القلادة إلى أبي العاص، وعاد أبو العاص إلى زوجته زينب وابنته أمامة. وزينب منذ خرج عمرو بن الربيع وهي تعد الأيام والليالي، بل تحسب الساعات والأنفاس، تنتظر مجيء حبيبها، مجيء حبيبها أبي ابنتها. وعاد أبو العاص، كل هذا ترقبه أمامة، رأت وفاء أمها وحبها لزوجها. بالله عليكم، كيف تعامل زوجها؟ السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
حياك الله.
حياك الله وبياك بارك الله فيك فضيلة الشيخ سعد عرفات، أقسم بالله أننا نحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بارك الله فيك وفي قناة الرحمة وفي القائمين عليها بإذن
آمين.
الله.
آمين.
والله حضرتك عايز بس نسأل بإذن الله في نفس الموضوع. ماشي. في عندي الحمد لله ربنا أكرمني بعد 16 سنة مولود صغير.
نعم.
فهو الآن الحمد لله ماشي في شهرين، يعني عايز بإذن الله ربي على التربية الإسلامية بإذن الله تربية حسنة.
بارك الله لك فيه وأنبته نباتا حسنا وجعله بك بارا وجعله صالحا وسائر أبناء المسلمين أجمعين. يا ليت كل الآباء يفعلون كما تفعل ويحرصون كما تحرص. السلام عليكم. من الجزائر من؟ انقطع الاتصال يعود إلينا إن شاء الله تعالى من أهلنا من إخواننا من الجزائر، بارك الله في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي سائر بلدان المسلمين بحول الله رب العالمين. عاد أبو العاص إلى زوجته زينب رضي الله عنها، وأنا أقول لأخي أبي محمد الذي سأل كيف يربي ولده، أقول يا أبا محمد عليك واجب عظيم، أنت وأم محمد عليك واجب عظيم. أول واجب قد سميته ولا أدري بما سميته، ليتني سألته بما سماه. ثانيا ألا يطعمه إلا من حلال خالص. ثالثا ألا يدخل إلى قلبه إلا الخير. واحرص على أن تسمعه الخير منذ الصغر. إياك، وسآتي لكم بكلام لابن القيم عن ضرر الموسيقى بل ضرر المعاصي على الولد، عصيان الأب أو الأم يؤثر في الولد. الأم التي تعصى ربها ترضع صغيرها عصيان، الأم التي تسيء إلى زوجها ترضع ولدها عصيان، الأم التي لا تصل أمها ولا أباها ترضع ولدها عصيان، الأم الحقود الحسود، الأم التي تكذب وتنم وتغتاب ترضع ولدها مما في قلبها. والأم النقية الطاهرة السنية، الأم التي لا تعرف إلا الصدق والوفاء ترضع ولدها صدقا ووفاء. فأنا أقول لأخي أبي محمد أن يبدأ التربية منذ الصغر، فيحرص على ألا يطعمه إلا من حلال. ولو أن الوقت والأوان قد طال بنا لحكينا كان كيف كان يربي سلفنا أولادهم، لكننا نخص بالتربية المثلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبناته رضي الله عنهن، كيف ربينا لنا هذا الجيل الذي نحكي عنه في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأت أمامة كيف عاد أبوها قد فتح يديه، وكيف فرحت زينب بمجيء زوجها سالما غانما. أولا فرحت بنصر أبيها وفرحت بسلامة أبيها وفرحت بعودة زوجها، فجاء أبو العاص يسبق قلبه رجليه أو يسبق قلبه بدنه، يسبق قلبه بدنه، فجاء مسرعا ليأخذ زينب وأمامة في حضنه، وتفرح زينب بمجيء زوجها وتسعد بعودته، لكنها ترى في عيني زوجها حسرة، ترى في عيني زوجها كسرة، ترى في عيني زوجها هما وغما وحزنا. فتقول زينب يا أبا العاص ما لي أرى في عينيك حزنا، ألا تفرح بعودتك إلينا سالما؟ قال يا زينب إنك لا تدرين، لا تعلمين. بماذا؟ قال إن أباك رسول الله قد أخذ علي عهدا أن أخلي بينك وبيني لتخرجين مهاجرة إليه، ففرحتي بعودتي إليكم غلبتها وغلبها حزني على فراقكم، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رد لأبي العاص ماله وأترك وأطلق أساره وقيده اشترط عليه شرطا، اشترط عليه إذا رجع إلى مكة أن يأذن لزينب وابنتها بالهجرة إلى المدينة، وأن يخلي سبيلها ولا يمسكها عنده. فقالت زينب وأنت ما ترى يا أبا العاص؟ ماذا ترى؟ أدب الزوجة. ما قالت له أنا أخرج مع أبي وتبقى أنت هنا مع أهلك، أنا لن أفارق أبي في لحظة ولا أخواتي فاطمة ورقية وأم كلثوم، لن أتركهم أو لن أتركهن أو لن أترك بيت النبي، أنا سأخرج معه. بل ظلت مع زوجها لأنها وفية، لأنها زوجة صالحة تربت في بيت النبوة، لا تفارق زوجها إلا إذا كان هناك أمر من الله، وظلت مع أبي العاص. فقالت وأنت ما تقول يا أبا العاص؟ فتكلم أبو العاص وقلبه يتقطع حسرة على فراق زوجته وابنته أمامة، وأمامة تسمع وترى وترقب الأحوال والأقوال وتتعلم من هذه المدرسة العظيمة. فقال لها يا زينب إن رسول الله وفى لي وأحسن إلي وأطلق سراحي وقد عاهدته وواعدته، وما كان لأبي العاص أن يخل بعهد أو ينقض وعدا قطعه على نفسه، فالحر وعده دين عليه. السلام عليكم. السلام عليكم يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ سعد.
عليكم السلام.
ربنا يبارك فيك يا رب، أنا بشكرك يا ربنا يبارك فيك ويعزك يا رب العالمين ويرزقك الصحة والعافية. بشكرك على الدعاء الأول الحلقة، والحلقة جميلة جدا، يعني بتعلم يعني كوني مطيعة لزوجك يكون مطيع لك، والله لو أنت عملتها بالأخلاق الحسنة وعملت زوجتك بالإسلام عملتك بالأخلاق الحسنة أيضا عملتك بالإسلام، فكل يحرص على غيره في المودة والرحمة بينهم كما قال الله سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة والرحمة. أنا يا شيخ سعد بضم صوتي لحضرتك إن الأغاني دي مفسدة للقلوب مش للعقول بس، للقلوب. فربنا لما أنعم علينا الحمد لله ما التزمنا من 6 سنوات أول حاجة اتخذناها قرار عدم سماع الأغاني، فالحمد لله التوفيق ربنا، يعني كان القرار ده يعني خطوة عظيمة جدا، وربنا سبحانه وتعالى وفقنا بعد كده كل حاجة بعد كده، حتى حفظ القرآن ربنا يسره علينا، الطاعات ربنا يسره علينا، فيعني أول خطوة فعلا على طريق الطاعة لله سبحانه وتعالى الإعراض عن اللغو ده خالص. أنا عندي ابني عنده 10 سنين يا شيخ حافظ كل الأغاني الدينية بتاع القنوات الإسلامية الحمد لله، وبكون سعيدة جدا جدا لما بيردد الأغاني دي قدامي، بحس بفخر وعزة بالإسلام والله العظيم. وليا استفسار عند حضرتك، أختي في الله أقسمت لي وهي تبكي ابنها عنده 7 سنوات تقريبا، تعلمه حفظ القرآن وتعلمه الأخلاق الإسلام، ولكن زوجها ربنا يهديه يا رب بعد ما هي يعود من العمل يتفرج على الأغاني وعلى المسلسلات وهي مش عارفة تعمل ايه، وبعدين يعني مش قابل منهم نصيحة، فتيجوا تذكروا بالله وتنصحوا يعني حضرتك عارف بقى هتعملي فيها شيخة، هتعملي فيها مش عارفة أفضل الله أن يهديهم، فعايزة حضرتك نصيحة عشان هي هتسمعني دلوقتي، وربنا يبارك فيك ويعزك ويبارك في كل مشايخنا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. أحسن الله إليك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا نعمة الله.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يجعلكم تحت كنفك يا رب.
آمين.
والله يا شيخ أنا عندي أختي سمت حفصة وعائشة كيدا في الشيعة الروافد، أسألك بالله يا شيخ إنك تدعي لعائشة بالشفاء وتدعي لهم إنهم يطلعوا زي زوجة النبي إن شاء الله.
أسأل الله أن يبارك فيهما وأن يكون كسلفيهما عائشة وحفصة، وأن يجعل لهما من اسمهما نصيبا، بارك الله فيهما وفي جميع بنات المسلمين بحوله وقوته. أقول الأخت أم محمد هذه مشكلة دائمة في البيوت أو في أغلب البيوت، إن رأيت الزوجة استقامت ترى خللا عند الزوج، وإن رأيت زوجا مستقيما ترى خللا عند الزوجة. متى يبلغ البنيان يوما تمامه إن كنت تبنيه وغيرك يهدمه؟ الذي تربيه الأم يأتي الزوج في لحظة يهدمه، وربما الذي يبنيه الأب تأتي الزوجة في لحظة فتهدمه. فالأب والأم شريكان في صلاح الولد وفساده، ولا يستقيم الولد إلا إذا استقام الأب والأم. لهذا فصلاح الولد معقود على صلاح الأب والأم. لهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فأنت المسؤول عن صلاح الولد، أنت الذي تأتي له. والله بعض الأولاد صغير السن يجلس مع أبيه وأبوه يظن أنه لا يدري ولا يعي ما يرى وما ينظر إليه، أمام فيلم فيه معاصي، أو ربما يأتي الأب باسطوانة فيها فيلم فيه معاصي فينظر إليه والصغير بجوارهما ويظنان أن الولد لا يدري، فيعلق هذا في ذهن الولد بل في قلبه، ويخرج يحكي لزملائه ما رأى. أسف 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 شديد. أقول إن الأب المسلم والأم المسلمة هذا الولد ثروة قيمة في يد الأب والأم، أغلى ما يملك الأب والأم، الولد والبنت أغلى ما يملكان. والله لا المال ولا الثروات ولا القصور تساوي شيء. وسلوا من حرم من الأولاد، ثم سلوا من فسد ولده وبنته، كم تساوي الأموال؟ يقول: أبيع مالي وينصلح حال ولدي، أبيع كل ما أملك وينصلح حال ابنتي. أغلى ما يملك المرء هو الولد والبنت. لهذا أقول هذه منة ومنحة وهبة قيمة من الله، فلنحرص على حسن التربية. أقول للأب: اتق الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، الله عز وجل يخزيه لأنه يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم، أو ربما بعلم. اللي بغير علم هو هذا الرجل الذي تقول له زوجته: اتق الله في ابنك أو في ابنتك، فيقول: سهل، بكرة يكبر وينسى، هي هتعمل ايه الأغاني؟ ومش عايز أقول هذا الكلام على الأغاني كأننا نعظمها لنجعلها هي الفيصل في التربية، لا نقول أبدا إن الفيصل في التربية ولد يسمع غناء ولد لا يسمع غناء، هذا غير صالح وهذا صالح، أو العكس، الذي لا يسمع الغناء صالح والذي يسمع الغناء فاسد. لا، ليس المقياس هو الغناء، ولكنها واحدة، واحدة مما يعني من كثير من الأشياء التي تاهت بيننا والتي ضاعت بيننا ولم ندري قدرها ولا معناها. أقول إن الأم والأب الذي لا يهتم بتربية ولدي منذ الصغر التربية الإسلامية سيندم على سوء هذه التربية وسيجني ثمارها علقما، وأول من يذوق هو الأب والأم كما أقول دائما. قالت: يا أبا العاص، ماذا ستفعل؟ هل تخلي بيننا وبين خروجنا ونخرج مهاجرين أو مهاجرين إلى رسول الله؟ فقال أبو العاص: يا زينب، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ علي العهد أن أخلي بينك وبين خروجك إليه، فلا يمكن لأبي العاص أن يخلف الوعد ولا أن يغير العهد بينه وبين رسول الله. كان من الممكن أن يقول أبو العاص: زوجتي عندي وبنتي عندي، ودور أنت يا رسول الله منين هتجيلك. بعض الناس يفعل هكذا، يمسك زوجته ويقول لأبيها: أعظم ما عندك افعله، عندك المحاكم، عندك الشرطة، افعل ما تشاء. أحيانا يطرد زوجته ويمسك حقها، لا ينفق عليها ولا على ولديها، ويقول: افعلوا ما تشاءون. أحيانا يضربها ويؤذيها ويقول: أقصى ما عندكم افعلوه، أنا لا أخاف أحدا. هذا وعد بين أبي العاص وبين رسول الله، وعد بين مشرك وبين رسول الله، لكنه وفى بالعهد. وهذا الدرس الثاني التي تعلمته أمامة في الوفاء فقط من أبيها وأمها. شوف الكلام، انظر إلى هذه التربية العظيمة. الله أكبر، أم لا تبخل على زوجها بمالها، بل بخالص مالها، بل بأغلى ما تملك، بقلادة أمها، بهدية أمها، بأغلى ما تملك في سبيل فداء زوجها، لا تساوي شيء. والأب كيف يرد الوفاء بالوفاء؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من قدم الخير هل يعدمه؟ لا يمكن، سيجده، سيجده قريبا وبعيدا إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. فاتق الله أيها الأب في معاملتك لزوجتك، ومعاملتك لأولادك، ومعاملتك لأبيك ولأمك. بعض الأزواج يكون وفيا جدا مع أمه، بارا بها، لكنه يؤذي زوجته إذاء شديدا. كيف يحرمها من صلة رحمها، يحرمها من زيارة أمها؟ طيب أنت، يقول: أنا أحب أمي، وأنا كمان أحب أمي، ووالله لو كنت تحب أمك حبا صادقا لعرفت قيمة الأم، ولعرفت واجب الابن نحو أمه، ولأعنتني على بر أمي حتى يكون برك لأمك في ميزان حسناتك. هذا كذاب. لو كان صادقا في حبه لأعان زوجته على حبها وبرها لأمها. ويأذن لها أبو العاص فتخرج مهاجرة إلى الله ورسوله زينب ومعها أمامة، فأمامة مع صغر سنها معدودة في المهاجرين، فهي مهاجرة إلى الله ورسوله، نالت شرف الهجرة بعد شرف الإسلام وهي صغيرة، لأنها ولدت في الإسلام ثم هاجرت إلى الله ورسوله لتنال شرف الهجرة. لكن هل تمت هجرة زينب إلى أبيها كما أراد رسول الله؟ وكيف هاجرت؟ وماذا رتب النبي لهجرة زينب من أمور؟ وكيف رتب لهجرة زينب حتى تصل إليه آمنة سالمة؟ أؤجل هذا الكلام للقائنا القادم إن شاء الله تعالى، لنلتقي مع أمامة في هجرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أمها لنسعد بلقاء زينب وأمامة برسول الله، كما تقطعت القلوب لفراق زينب لزوجها أبي أمامة لما خرجت مهاجرة، نسعد بلقاء زينب مع رسول الله. وهكذا الأيام دول ما ملئ بيت فرحا فرحا إلا ملئ ترحا، ما دخلت البسمة إلى قلب إلا دخلته العبرة والحزن. فنسأل الله تعالى أن يسعد أيامنا وأن يبارك في أهلينا وزوجاتنا وأزواجنا وأبنائنا وبناتنا وأحفادنا وحفيداتنا بحوله وقوته. وأسأل الله عز وجل أن يبارك في مصرنا وأن ينعم على بلدنا بالأمن والأمان. اللهم عجل بفرج مصرنا وبأمن مصرنا، عجل يا ربنا. اشتاقت القلوب إلى الأمان، اشتاقت القلوب إلى الأمان، اشتاقت القلوب إلى الإيمان، اشتاقت القلوب إلى تحكيم شرع الواحد الديان. أسأل الله أن يحكم فينا شرعه بحوله وقوته، هو خير الغافلين. إخوتي أحبتي في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدات بيت النبوة.